أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة السابعة في تصديق المرأة في ادعاء كونها خلية. تقدم وجوها أربعة لإثبات ذلك وناقشنا فيها بتمامها. وصل الكلام إلى الوجه الخامس وهو العمدة، وهو عبارة عن التمسك بجملة من الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. من جملة هذه الأخبار ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها. هذا في الواقع بصيغة سؤال. قال: نعم، هي يعني بصيغة سؤال ولو بالتأويل، بمعنى أن يكون كلام السائل المتقدم إخبارا بأني أفعل هكذا، فيرجع إلى أنه: ما رأيك؟ ما رأيك بذلك؟ فالإمام عليه السلام قال: نعم، هي المصدقة على نفسها. من ناحية الدلالة لا إشكال في وضوحها، بل يمكن القول أن ما جاء في ذيل هذه الرواية في الواقع يرجع إلى لزوم تصديق المرأة في غير مورد السؤال، كما لو أخبرت عن كونها قد أنهت عدتها، كانت متزوجة فطلقت وكانت في العدة، فأخبرت بأنها انتهت من العدة، تصدق بذلك لأنه يصدق عليها أنها من الأمور التي تخبر بها عن نفسها وتعلم من طريقها، فيقال: نعم، هي المصدقة على نفسها. فلذا جملة من الفقهاء استندوا إلى هذه الرواية وما يشابهها في الإخبار عن الانتهاء من العدة أيضا. فإذا لا إشكال في دلالة هذه الرواية في مورد البحث. أما من ناحية السند، اختلف تعابير الفقهاء في توصيفهم لهذه الرواية. فمثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه يعبر عنها بالمعتبرة، وذكرت مرارا أنه في كثير من الأحيان يستعمل هذا التعبير للفرار عن التدقيق في الرواية في كونها صحيحة أو موفقة أو حسنة، فهو تعبير عام. و السيد الحكيم رحمة الله عليه عبر عنها بالخبر، وهذا التعبير شائع في الأخبار الضعيفة لجهالة في الراوي أو لضعف فيه. المجلس الثاني في مرآة العقول وكذلك في ملاذ الأخبار صرح بتضعيفها وعلل ذلك بالجهالة. في كتاب الحدائق وفي مقامع الفضل وصفت هذه الرواية بالصحيحة، والمجلس الثاني في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه هكذا تعبيره: روى الشيخان في الصحيح عن ميسرة. هذا يحتمل فيه احتمالا ضعيفا أن هذه الرواية صحيحة إلى ميسرة، لكن هذا التعبير الغالب فيه أن تكون الرواية بتمامها صحيحة، وإلا قال في الصحيح إلى ميسرة. على كل تقدير، الميرزا القمي رحمة الله عليه في كتاب جامع الشتات الذي هو كتاب في الواقع بالفارسية، عندما يريد أن يستدل للمطلب بالأخبار فيقول: مثل رواية ميسر كمعتبرست، ودور نيست كصحيح باشد. يقول: يدل عليه مثل رواية ميسر التي هي معتبرة، ولا يبعد أن تكون ماذا؟ أن تكون صحيحة. فإذا عبر في البداية بكونها معتبرة ولم يستبعد أنها صحيحة. هنا قد واحد يقول أنه ما الفرق بين المعتبر والصحيح؟ يمكن أن يكون الوجه في اعتبارها على تقدير ضعف سندها، بأن يكون قد عمل بها الأصحاب فيجبر ضعف سندها بعمل الأصحاب فتكون الرواية معتبرة في مقام الاستدلال، ثم نفى البعد عن كونها لا، حتى بالمصطلح أهل الدراية هذه الرواية في الواقع صحيحة. طيب، هذا إذن اتضح لدينا أن كلمات الفقهاء في توصيف هذه الرواية مختلفة بين مضعف ومعتبر وقائل بكونها صحيحة. في سند هذه الرواية لا يوجد أحد مما يمكن أن يتوقف عنده سوى ميسر. محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الكليني، وكذلك أحمد بن محمد، وكذلك الحسين بن سعيد، فضالة بن أيوب، عمر بن أبان الكلبي، هؤلاء كلهم من الثقات وبعضهم من الأجلاء. إنما الكلام في ميسر. الذين اعتقدوا باشتراكه، من الواضح حينئذ أن يقولوا بضعف الرواية للجهالة. بعضهم يحمل ميسر هذا على ميسر بن عبد العزيز بياع الزطي. الزطي نوع من الثياب، نوع من الأقمشة، ومهنة كانت متعارفة، عدة من الرواة يوصفون ببياع الزطي. فهذا إذا كان المقصود منه ميسر بن عبد العزيز فهذا وقع فيه الاختلاف. سيد الخوئي في مبحث الزكاة عده ممدوحا، يعني ليس بثقة، لأن المقصود من المدح المدح الذي لا يصل إلى حد التوثيق، وإلا لو كان المدح يصل إلى حد التوثيق فحينئذ الرواية تكون صحيحة. عده في مبحث الزكاة إذن من الممدوحين. على هذا الأساس تكون الرواية حسب الاصطلاح حسنة، ويأتي البحث الأصولي أن موضوع الحجية وخبر الثقة، أو الأعم من خبر الثقة والخبر الذي يكون صاحبه ممدوحا، في الواقع بين الأصول والفقه والرجال كلمات السيد الخوئي متضاربة، وإن كان رأيه الأصولي أن موضوع الحجية هو أن يكون المخبر ثقة. النجاشي هذا الرجل لم يترجمه بشكل مباشر، وإنما ذكره في ترجمة ابنه محمد بن ميسر بن عبد العزيز النخعي بياع الزطي، كوفي ثقة، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. هذا ما ذكره في حق الوالد إذن، لكن في ترجمة الابن. لماذا جعله السيد الخوئي ممدوحا؟ الشيخ طبعا ترجمه بدون توصيف كما هو الغالب في رجال الشيخ رحمة الله عليه. الوجه في أن السيد الخوئي عده ممدوحا أن الكشي نقل الروايات التالية. من هذه الروايات ما رواه جعفر بن محمد قال حدثني علي بن الحسن بن فضال عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهم عن ابن بكير عن ميسر بن عبد العزيز. طبعا تحريك هذه الكلمة أيضا فيها بحث في كتب الرجال وفي كتب الحديث. الآن الكليني روى هذه الرواية عن ميسر، الشيخ في التهذيب أو في بعض الكتب يعبر بميسر أو ميسر. على كل تقدير قال لي أبو عبد الله، يعني الراوي لهذه الرواية هو ميسر بن عبد العزيز نفسه، قال لي أبو عبد الله عليه السلام رأيت كأني على جبل فيجيء الناس فيركبونه، فإذا كثروا عليه تصاعد بهم الجبل فينتثرون عنه فيسقطون، فلم يبقى معي إلا عصابة يسيرة أنت منهم وصاحبك الأحمر يعني عبد الله بن عجلان. هذه منام، حلم، رؤيا رآها الإمام عليه السلام في حق ميسر، ولا شك أنها تدل على المدح، لكن الإشكال أن ميسر وقع في سند هذه الرواية. لكن مع ذلك هذه الرواية رويت بسند آخر لا يمر بميسر أو ميسر أو ميسر. يقول الكشي حمدويه بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر قال رأيت، وينقل ما يشبه هذا المعنى. فبناء على ذلك تكون الرواية حسنة، لأن ما يفيده هذا الكلام هو المدح. لكن إذا تابعنا في كلام الكشي نجد أنه في آخر البحث يقول: وقال علي بن الحسن من بني فضال هذا: إن ميسر بن عبد العزيز كان كوفيا وكان ثقة. وعلماء الرجال يعتمدون على تقييمات بني فضال. ولذا في مناهج الأخيار في شرح الاستبصار ينقل هذا الكلام ويرى أنه ثقة. وقال له أبو جعفر: يا ميسر، أما أنه قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين، كل يؤخره الله لصلتك وقرابتك. ثم يقول: وقال العقيق أثنى عليه آل محمد عليهم السلام: ذكر الكشي روايات تدل على مدحه، فالحديث حسن به. على كل تقدير، اتضح مناشئ الاختلاف في توصيف هذه الرواية. وبإطلاق التعبير مع معروفية ميسر بن عبد العزيز يكون ذلك قرين على أن ميسر هذا الوارد في كلام الكليني هو ميسر بن عبد العزيز، وهو معتبر عندنا، فتكون الرواية على هذا الأساس صحيح. هذه الرواية الأولى تمت دلالتها وتم سندها. الرواية الثانية التي يستدلون بها في المقام أيضا ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي، يقول: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها. هذه الرواية من ناحية الدلالة كما هو واضح قريبة من الرواية السابقة. وأما من ناحية السند، ففي كتاب روضة المتقين في شرح أحاديث من لا يحضره الفقيه عبر بهذا التعبير: القوي عن أبان. في مرآة العقول لا، يقول ضعيف وعليه الأصحاب. الآن هذه كلمة عليه الأصحاب يمكن أن يراد منها أنها على الرغم من كونها ضعيفة إلا أن الأصحاب عملوا بها. ويمكن أن يحتمل احتمال آخر أن تكون عليه الأصحاب يعني على ضعفها الأصحاب، وإن كان الاحتمال الأول هو الأوجه. في كتاب مقامع الفضل يقول: في الضعيف عن أبان. وهذا هو الصحيح، هذه الرواية ضعيفة من جهات لوجود محمد بن علي فيها المعروف بأبي سمينة، ولوجود محمد بن أسلم الجبلي، ولوجود إبراهيم بن الفضل الهاشمي. هؤلاء الثلاثة فيهم كلام. أما الأول محمد بن علي المعروف بأبي سمينة، النجاشي يقول عنه: ضعيف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شيء، وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوف، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، ثم تشهر بالغلو فجفى، وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، وله قصة. هذا محمد بن علي. أما محمد بن أسلم وهو الطبري الجبلي أبو جعفر، أيضا قال في حقه النجاشي: يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث، روى عن الرضا عليه السلام. صحيح نسب التضعيف إلى القيل، لكن هذا الرجل لم يرد في حقه لا توثيق ولا مدح، حتى يقال بأن القيل حينئذ لا يعارضه. فلو قلنا هذا القيل يدل على أن النجاشي لا يعتمد عليه، لكن لا يوجد ما يوثق الرجل. الرجل الثالث وهو إبراهيم بن الفضل الهاشمي، هذا الرجل لم يترجمه النجاشي ولم يوثقه من ترجمه، فتكون الرواية إذن ضعيفة من هذه الجهات الثلاث. هذا الخبر الثاني إذن تام تام الدلالة، لكنه ماذا؟ ضعيف السند. هناك خبران آخران نذكرهما معا. من ناحية السند لا إشكال في صحتهما، وقد تقدما معنا في المسألة الثالثة من هذا الفصل. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن يونس، رواية صحيحة. قال: سألته، لأنه أيضا رواها بسند آخر عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: ألك زوج؟ فقالت: لا. فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي. فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج، فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البين. دلالة الرواية على المدعى فيما نحن فيه كما هو واضح واردة في المسألة الثالثة، في مسألة النزاع على امرأة تزوجت ثم جاء شخص آخر ادعى بأنها زوجته. هذا ليس لنا شاهد فيه، وإنما الشاهد في أن الرجل في البداية الراوي هكذا يقول، أن الرجل هذا التقى بامرأة في بلد من البلدان فسألها: ألك زوج؟ فقالت: لا. فتزوجها. لو كان هذه الطريقة فيها مشكلة كان على الإمام عليه السلام أن يبين، لو كانت غير كافية في إثبات أنها خلية عن الزوج لوجب على الإمام عليه السلام أن ينبه على ذلك. الآن لقائل أن يقول أنه لا نسلم وجوب التنبيه، لأن السؤال في الرواية ليست عن هذه النقطة، وإنما السؤال عن النزاع الذي حصل بعد ذلك. نقول: على الرغم من هذا الإشكال لا مانع من الاستدلال بالرواية، باعتبار أن السؤال منها إذا كان لا يثبت أنها خلية فحينئذ ما كان الإمام يقول له هي امرأته إلا أن يقيم البينة، لأنه حتى من دون ادعاء في المقابل لو كان هذا الطريق لا يثبت أنها خلية، فيكون العقد حينئذ مشكوكا فيه. والأصل في العقود الفساد، ذكرنا مرارا أن أصالة الفساد هي الجارية في العقود. إذن لا شك أن هذه الرواية يمكن أن يستند بها لما نحن فيه. الرواية الثانية التي تقدمت هي رواية عبد العزيز بن المهتدي، وذكرنا سابقا بأنها صحيحة السند. الرواية هكذا تقول: سألت الرضا عليه السلام، قلت: جعلت فداك، إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شيء. فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. هذه الرواية وهذه الرواية الصحيحة دلالتها ليست مثل دلالة الرواية السابقة ولا الروايات السابقة. لماذا؟ باعتبار أن السائل وهو عبد العزيز بن المهتدي يعرف بأن هذه المرأة كانت متزوجة من أخيه ومات، ولا شك أنه في هذه الحالة زوجة الأخ، يعلم الأخ متى تنتهي عدة وفاتها، فلا داعي لأن يسألها، فتزوج منها، فحينئذ قد يقال بأن كلامنا في هذا الفرع في تصديقها في ادعاء كونها خلية، وهنا المرأة تزوجها من دون هذا الادعاء. هذه الإشكالية وإن كانت بدوا ظاهرة في هذه الرواية، لكن باعتباري أن الإمام عليه السلام أو الراوي قال للإمام عليه السلام بعد أن ادعى العم بأنه كان قد تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار، والإمام عليه السلام قال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. فإذا كان قولها بعد الزواج يقبل مع وجود مدع على الخلاف، فحينئذ من باب أولى أن يسمع ادعاؤها قبل الزواج مع عدم وجود مدع على الخلاف، وإن كانت هذه الأولوية في الواقع قد تكون مورد تأمل، باعتباري أنه لعله يوجد خصوصية لقبول قولها بعد الزواج منها، فلا يقبل الادعاء من دون بينة تسهيلا على المكلف أو ما شابه ذلك من الأمور. على كل، في دلالة الروايات الثلاث الأولى كفاية. هنا قد يدعى وجود رواية مخالفة لدلالة هذه الروايات، أتعرض لها إن شاء الله في الدرس اللاحق. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.